باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز بنعمة ربنا أكلمكم كلمة بسيطة عن الحياة الروحية للأب الكاهن بمناسبة هذا الاجتماع الذي اجتمع فيه عدد كبير من الآباء الكهنة، واللي أذكركم على أنكم رأيتم أنكم في اجتماعات كبيرة. الحياة الروحية للأب الكاهن لها خطورتها، لها خطورتها الكبيرة من كل ناحية. الأب الكاهن ليس هو مجرد طاقة نشاط الكنيسة، وليس هو مجرد معلومات تلقى على الشعب في الكنيسة، وليس هو مجرد رئاسة في الكنيسة، إنما هو قبل كل شيء روح له تأثيره الروحي. الغلطة اللي يغلطها الإنسان العادي ربما نسميها جهالة، لكن غلطة الكاهن ليست جهالة، لأنه من فم الكاهن تطلب الشريعة. علشان كده هو بيصلي في القداس ويطلب أن تكون الذبيحة كما يقول عن خطاياي وجهالات شعبك. بالنسبة للشعب جهالات، لكن بالنسبة للكاهن خطية، نقدر نقول جهالات. الكاهن عبارة عن قدوة وسط الناس، فإن كان القدوة في موضع الخطأ فماذا نقول عن الناس العاديين؟ الكاهن ربنا قال لهم أنتم نور العالم، وقال أيضا إن كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. إذن لازم يكون قدوة. خطأ الإنسان العادي ربما ينسب له شخصية، لكن خطأ الكاهن يكون عثرة للشعب كله، أي لكل من لاحظ هذا الخطأ. الكهنة قيل عنهم إنهم ملح الأرض، وقيل أيضا إن فسد فبماذا يمنح، لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارج الميدان من الناس. تعبير صعب وشديد، لكن هو الله. إن كان غلطته صعبة لأنه من وكلاء السرائر الإلهية كما قال الكتاب، وكلاء السرائر الإلهية، نسعى كسفراء للمسيح، فأن الله يعذبنا. فإن كان سفير المسيح عصرة فكيف يعيش الناس في الدين؟ لذلك يقول السيد المسيح: يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين؟ وكيل أمين حكيم. الكاهن يمثل الدين نفسه، والناس لا يفرقون بين الدين ورجال الدين،
يعني إذا أخطأ رجل بشيء رجل الدين يقول اتفضل قبل ما تحيق أهي صعب. حياة الكاهن مفروض أن يكون من صفاته الامتلاء من الروح القدس. إذا كان الكتاب اشترط بالنسبة للكمانسة أن يكونوا مملوئين من الروح القدس، الرسل قالوا للشعب اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة 7 رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحال. إذا كان السماس لازم يكون مملوء من الروح القدس والحكمة، فبيبقى القسيس إيه؟ فبيبقى رأس الروس بالكهنة إيه؟ الكاهن ينظر إليه كوسيلة إيضاح لكل فضيلة، ولهذا يعثر الشعب جدا إذا وجدوا فيه خطأ. مفروض أن الناس يختارون أفضل من فيهم لكي يرسم كاهنة، طبيعي لما بنيجي نرسم قسيس بنختار مين؟ أفضل واحد في الشعب. فإذا كان أفضل واحد طلع أن فيه حاجة تانية يبقى الشعب ده غلبان. الناس بينظروا للكاهن نظرة أخرى خالص غير بقية الناس، يقول لك ده أبونا، ده أبونا اللي بنتناول من إيده، ده أبونا اللي بنأتمنه على أسرارنا الروحية، ده أبونا اللي بنكشف أنفسنا عارية أمامه في الاعتراف، ده أبونا وكيل المسيح، ده أبونا خادم المذبح. بينظروا له نظرة ثانية. لذلك الشعب يكون حساسا جدا من جهة أخطاء الكهنة، حساس جدا. يعني إن أي إنسان يتكلم كلمة صعبة جايز ما يمرروها، لكن إذا الكاهن اتكلم كلمة صعبة الناس يتخذوا إيه ده؟ أبونا بيقول كده؟ معقول؟ معقول أبونا يقول كلام زي كده؟ إذا إنسان عادي غضب طبع واحد، لكن إذا أبونا الكاهن غضب واتكربد وعينيه برقت ووشه بقى وحش، الناس يقولوا أبونا كده مش معقول، مش معقول أبونا يبقى كده. كلمة أقولها في آذانكم أيها الآباء وأرجو أن تذكروها لي، يعني كلمة محبة وصراحة وأرجو أن تذكروها لي. إيه الحكاية؟ ايه الكلمة اللي عايز اقولها وارجو ان تذكروها لي؟ صدقوني اننا ككهنة لا نتقدم الى التناول بالحرص والروحانية التي توجد عند العلمانيين. العلمانيين اكثر منا حرصا وتثقيفا وروحانيا. هقول لكم ايه، العلماني مش ملزم انه يصلي قداس او انه يتناول، فبيقعد لغايه لما يجهز نفسه تمام ويعترف مظبوط ويتوب مظبوط ويصطلح مع بقيه الناس ويوظف قلبه ويستعد ويجي يتناول. لكن الكاهن
يوم الحد عنده قداس هصليه هصليه، سايب هصليه، مش سايب هصليه، نتخالق مع غيري هصليه، مش نتخالق هصليه. عند من جوه مظبوط هصلي، مش موجود مش برضه هصلي. ده اللي حصل بالنسبه للكهف، ولا هتقولوا ايه؟ هل بيحصل ان الشعب يجي يحضروا القداس فيقول لهم ولا بقصد اقول لهم مش سايب النهارده مش هيصلي؟ مش معقول، هيصلي هيصلي. ولذلك بيصلي بدون احتراف، غالبيتنا طبعا انا لا اقصد كل واحد، لكن بقصد الغالبية، يعني غالبية العموم بيبقى كده. اما كلمة اقصد سامحوني، فدي تفكرني احد الاباء الكهنة الله يبيح نفسهم، مرة وقف وقال اقصد سامحوني، فواحد قال له مثل سامحك، نزل دقه على الانظيفة ورجع كمل القداس بس خلص. الواد يتجرأ ويقول لي كم هتعطل الشعائر الدينية، ده الواد يهرجني في نظر الكهل. لا يعني سيبكم من حكاية أخطيط سامحوني دي التي يقولها البعض بطريقة روتينية، لكن لو الكاهن يقول أخطيط سامحوني من عمق قلبه للشعب يبكي وهو بيسمعها. نحسنها وبيقولون اذا كنت بتقول اخطيت تبت عن الخطيه دي ولا ما تبتش ولا روتين؟ الله اله قلوب مش الفاظ، قال اعطني قلبك مش قال اعطني لسانك والفاظك. فانت بيبقى الكاهن محترس الاحتراس الكامل للتداول. لذلك الاباء الكهنه في صلاه الاستعداد قبل بداية القداس بيصلي ويقول أيها الرب العارف قلب كل أحد، القدوس المستريح في قدسيه، الذي بلا خطية واحدة القادر على مغفرة الخطايا، أنت تعلم يا رب إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأستحقها. هذا اللي بيقول. وبعدين يقول بل تكسر رأفاتك اغفر لي انا الخاطي وابلغني ان اجد نعمة ورحمة في هذه الساعة. هل كل كهن بيقول الكلام ده بجد من قلبه ان هو يحتاج الى نعمة ورأفة في هذه الساعة؟ دي نقطة ياريت نهتم بحياتنا الروحية. اهتمامنا بحياتنا الروحية لازم لينا ولازم لأبديتنا ولازم لخدمتنا. الكاهن حياته لها تأثيرها أكثر من عظاته، حياته لها تأثيرها أكثر من عظاته. الناس يمتصون منه الحياة ويرون كيف يكون تطبيق آيات الكتاب المقدس في حياة، مش مجرد موظف رسمي، لا، حياته الروحية لها تأثيرها إيجابيا أو سلبيا. يعني إذا كان روحيا له تأثير روحي، إذا كان مخطئا له تأثيره السلبي. أفتكر مرة من المرات كنت مع بعض الأخوة الأطباء من إحدى أوبرتيات وقت بحري، وكان فيهم طبيب قالوا عليهم إنه ملحد، وكان صديقهم وكان بيجي وكان بيني وبين بعض محبة. وبعدين سألته قلت له ايه كيف الحاجة دي؟ ما أظنش بقى ملحد دلوقتي. قال لي وأنا صغير رحت الكنيسة مش عارف عملت ايه، أبونا طردني ولا ضربني قلمين فصممت ان انا ما اخشش الكنيسه دي تاني، واتعقدت من جهه الدين ورجال الدين والكنيسه. وربما الكهنة اللي ضربوا قلمين مش جريان باللي حصل، لان خايف الاقلام دي بقت سطر ماشي. يعني من الاشياء المتعبه عند بعض الاباء الكهنه في حياتهم الروحيه المفهوم الخاطئ للسلطه، المفهوم الخاطئ للسلطه. يعني ايه؟ يعني يفتكر ان من سلطانه ان يعظ ويوبخ وينتهر ويعاقب ويضرب الى اخره. يقول لك ده الكتاب بيقول عز ربك انتهر. ولا يتعبه ضميره اذا سفم، ولا يتعبه ضميره اذا جرح شعور غيره، ولا تقف امامه من ايات الكتاب المقدس سوى الايه التي تقول ابدد ابنك بقبيض من حديد. عز ربك انتهر. بولس الرسول الذي قال عبارة إذ وضح انتهر أرانا في حياته كيف انتهر، فقال في الفصل المشهور في سفر الأعمال إصحاح 20، فصل مشهور في الأعراف كثير في السمكتار، يقول ولو ميليتس ارسل الى افسس واستدعى كهنة الكنيسة الى اخر، يقول ثلاث سنين قضيتها بينكم لم اكثر عن ان انذر بدموع كل احد. انذر بدموع، مش انذر بسيطرة ولا انذر بتعالي او بعجرفة، لا انذر بدموع كل احد. وقال لهم اكتب اليكم انا بولس الذي هو في الحضرة جليل وفي الغيبة متغاسر عليكم. يعني اكلمني بكتب رسالة واخد حظ يعني، لكن لما بوجد في الحضرة معاكم ببقى جليل مكتوب لكم. ولما مرة غلط الشعب جدا قال لهم الزمتموني ان اغير صوتي، يعني دي متعبتي. لكن في كهنة تغيير الصوت اصبح طبيعه، سهل جدا ان الكاهن يصطدم بالشعب، سهل جدا ان هو يعالج الشعب، سهل جدا ان يزعق يتنرفز ينفذ اللي في مطلوب، والناس ينظرون ويكونون بين نارين، اما الاصطدام بالكهنوت وهذا يتقدم، لإما الخضوع في مذلة وهذا يسألكم. لكن مش قادرين يمنعوا نفسهم من إن دي غلط. الأسلوب مش روحي. احترسوا لأنفسكم من موضوع النرفزة والتزعير والهيام والسكينة والعناد مع الشعب، وبعد كده المناولة يعني ومجرد حاجة أفضل مجرد حاجة. شوفوا في الصلح مع الناس، في الصلح مع الناس الشخص العادي بيروح يصطلح مع الإنسان اللي هو زعلان منه، لكن الكاهن يقول لك هو هيجيني هيجيني، هيجي السنيسة هيجي السنيسة، أسكت شوية ونصير يوصل لحد عندي يقول لي اخطيت. طب وبعدين؟ هنذل الناس ولا ايه الحكاية؟ الكاهن قدوة، الكاهن روح، الكاهن انسان يتعلم منه الناس الحب ويتعلمون منه الطيبة والوداع. نفس المسيح قال كده، أن تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. فهل أنت الناس بيتعلموا منك لأنك وديع ومتواضع القلب؟ في كاهن وهو علماني اخر سنة ولطف وذوق،
اول ما يبقى كاهن
يستدر بمدارس الاحد يشيل الامين ويبقى هو امين او يعين غيره، يستدر بلجنة الكنيسة عجبهم عجبهم مش عجبهم، اللي عندهم يعملوا هيعملوا ايه في حد، يستدم بناس من الشعب يسقط ينظر الناس يقولوا ده شكله اتغير ماله ابونا، هل ابونا اخذ نعمه من الكهنوت ام الكهنوت غير حاله الى اسوأ؟
الكلام ده بنقوله لكم في اوضه مغلقه ما بنقولوش قصاد الناس، لكن يعني المحبه تذكر.
ايه اللي جرى لابونا يعني من اول ما بقى كاهن بقى روح اخر، فقد طيبته فقد هدوءه فقد تواضعه فقد وداعته، اصبح شخص صعب. اريد ان اقول لكم في صراحة كاملة، ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وكسب؟ يستفيد إيه لو ربحت الناس كلهم للمسيح وخسرت نفسك؟ فقال واحد الفكر إن الآية دي يعني لو ربح العالم كل أمور العالم المادية، لا، ممكن تمر كده وتمر كده. إزاي؟ بولس الرسول بيقول لألا بعد ما كرزت لآخرين أصير أنا نفسي مرغوبة، لألا بعد ما كرزت لآخرين أصير أنا نفسي مرغوبة. طب عشان كده تعمل إيه؟ بيقول أقنع جسدي وأستعبده لألا بعد ما كرزت لآخرين. حتى أنت يا بول عايز تقنع جسدك وتستعبده؟ أي أنا هتكبر على جيه، انا محتاج ان اقنع جسدي واستعبده، ياريت ايضا اقنع نفسي واقنع رغباتي وافكاري وكل حاجة فيا واستعبدها. من ضمن المتاعب التي تقابل الكاهن انه عندما كان علمانيا كان ممكن يقبل التعليم وممكن يحضر عظات وممكن يستمع، دلوقتي بقى الحاجات دي للصعب يعني. ليس لنا، ليس لنا يا رب ليس لنا، ولكن لصعبك اعطي توبه. طب انت يا بني مش محتاج توبه؟ بقت الفضائل للتصدير الخارجي وليست للاستهلاك المحلي، الفضائل صارت للوعظ وليست للحياة، الفضائل صارت للمنبر وليست للقلب. الفضائل نقولها لمن يتعلمون منا ولمن يعترفون علينا، ولا نقولها لأنفسنا. الكتاب بيقول عزوا بعضكم بعضا بهذه الأمور، مفروض ان احنا نذكر بعضنا بعضا بهذه الأمور لئلا ننسى أنفسنا. انا عايز اقول لكم حاجة، الخدمة ليست هي الهدف، الهدف هو الملكوت، والملكوت هو سكن الله في قلبك وسكن الله في قلوب الناس. لكن جايز الإنسان يتغير هدفه في الطريق ويصبح هدفه هو الخدمة، وتصبح الخدمة هي الأنشطة، وينسى قلبه وينسى تبته ويجب صورته قد تغير، صورته قد تغير. من الأشياء التي تهدد روحانية الكاهن أيضا روتينية الخدمة، روتينية الخدمة وفقدانها لروحياتها. يعني زمان كان هو علماني بيدخل الكنيسة بكل حرف، يمشي في السكة يقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، يقرب إلى الكنيسة ويقول له مسافرة محبوبة أيها الرب إله القوات، لخلت الكنيسة يقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافته، ويقف ورا عمود يداري يصلي. دلوقتي الكاهن يوصل الكنيسة أول ما خش يا ولد اعمل كذا، أنت بتسيب اللي يا ابني وأنت فتح الباب ليه وأنت بتغطي الليل، إيه الكراسي دي مش منظمة، إيه التراب اللي موجود، يا ولد أنت هو إيه اللي بيحصل ده؟ أنا أسيب الكنيسة كذا يوم غير الغزة وغيرها ويمكن يزعق، أنا هجيب غزة أنا هركبها. مالك يا أبونا؟ الكنيسة بالمنظر ده؟ السماء مش مترتب مش متحضر؟ معلش يا أبونا حقك علينا، يعني إيه حقك علينا؟ كل كلمة نقول فيها أخطيت؟ نعمل اللي نعمله نخرب الدنيا نقول أخطيت؟ كلام إيه اللي بتعملوه ده؟ يا أبونا ما تتنرفزش أرجوك، اتنرفز، أنت بتقول لي اتنرفز؟ وتلاقي الحكاية اتقلبت مع أبونا والناس يقولوا إيه ده يا رب ده؟ وبعدين يخش جوه ويقول السلام لجميعكم، يا ابونا خلي السلام في قلبك في الاول. خلي السلام في قلبك والسلام بينك وبين الناس قبل ما تقول السلام لجميعكم. كيف تعطي السلام لغيرك وتفقد الشيء لا يعطيه؟ ليه ازاي حصلت الحكايه دي؟ حصلت عندما اصبح الهدف عند الكاهن هو النظام، هو المواعيد، هو ترتيب الخدمة، لكن حياته الروحية ما أصبحت من أهدافه، حياته الروحية ما أصبحت من أهدافه. ليه؟ لو زمان كنا صغيرين كانت حياتنا الروحية من أهدافنا، لكن دلوقتي هدفنا الخدمة. لا، أنت هدفك الأول ارتباطك بربنا، هدفك الأول. الجاي الأول فصوروا بولس الرسول يقول لتلميذه في مساوس الأفق، يعني الشخص صغير، ليقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على جنب. قال له لاحظ نفسك أولا، قبل ما يقول له لاحظ نفسك لاحظ التعليم. ونحن من أجل التعليم نفقد أنفسنا، وبالتالي نفقد تأثير التعليم على الناس. يعني اوعى تفتكروا ان واحد بيهتم بالتعليم اكثر من نفسه، ده لو نسي نفسه تعليمه يفقد تأثيره، يبقى لا طال نفسه ولا طال التعليم. اوعى تفتكروا انكم تحلوا المشاكل بالنرفزة، النرفزة مشكلة وخطأ روحي وعثرة، ولا تحل المشاكل بل تزيدها. احنا عايزين نفكر في ارواحنا، نحن مزمعون ان نقف امام الله لنعطي حسابا، ليس فقط عن الناس وإنما أولا عن أنفسنا. ألفاظنا ألفاظ روحية، لهجتنا لهجة روحية، تصرفاتنا تصرفات روحية. إيه اللي بنعمله؟ لازم نفكر في أنفسنا، ما تنساش روحك أبدا، ما تنساش روحك، وإلا تبقى انبريت من الكهنوت مش استفدت. وما قدرت اقول ان دريت من الكهنوت، ان دريت من سلوكك خطأ في الكهنوت.
وهنطلع للبر ده بركة الدين، لكن الطريقة الخاطئة أضرت جدا.
مبارك جدا الكاهن الذي يهتم بروحياته الخاصة، الذي يسكب نفسه أمام الله قبل أن يبدأ كل خدمة، الذي يصلي كل يوم ويقول لا تسمح يا رب أن أكون عثرة للشعب، لا تسمح أن أخطئ إلى أحد، لا تسمح أن أتعالى على أحد.